يؤسسون عظما.
من سفر الإبداع والهداية نسير مع أناس ملأوا الدنيا عبقا فواحا من الصدق والحق والفضيلة. مؤسسون
عظماء
فأنوارهم تزهو كشمس الصباح أشرقت من قبل أن يخلق الخلق ويقرأ فلهم منا كل إخلاص وموالاة ومودة.
مؤسسون عظماء
هم أساس لكل خير، هم باب فتحه الله لنا لنسلك به طريق السمو والعلا والرفع،
فهم صدى صوت الحق الواضح نراه بقلوبنا قبل عيوننا
ونسمعه ليتردد بأرواحنا قبل خلقنا. فهم على قمم هذا الدين
العظيم
وهم رجال الدعوة والجهاد. مؤسسون عظماء إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، تقدم مؤسسون عظماء. برنامج من إعداد وتقديم زهراء فوزي
مع سماحة السيد عدنان جلوخان.
مؤسسون عظماء برنامج من إخراج
سورة المسلماني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخواتنا العزيزات ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر، برنامج مؤسسون عظماء، ونحن في آخر حلقة تتحدث عن مولانا الإمام الرضا روحي له الفداء. إذن أخواتي العزيزات، أذكر بداية بهواتف البرنامج الأمني المجاني 0760-2-0010، والخط الآخر هو 0760-2312-12. أما الهاتف الأرضي فهو 3-2-8-2-0-3، ومفتاح مدينة كربلاء المقدسة هو 0-3-2. هواتف الرسائل مفتوحة أيضا بالأرقام 0760-2-5-8-0-8-0، والخط الآخر هو 0770-97-819. وخطوط الآسي والأثير أيضا متاحة للاتصال بالأرقام 0770-51-7-51 و 0780-78-52-0-8. إذن بداية نرحب بالضيف الكريم والدائم والموفق بإذن الله تعالى في خدمة أهل البيت عليهم السلام، سماحة السيد عدنان جلوخان من التوجيه الديني في العتبة العباسية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إن شاء الله تعالى.
الله يبارك بكم سماحة السيد. إذن اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى حيكون حديثنا هو ختامي عن مولانا الإمام الرضا روحي له الفدا، حتى ندخل في حياة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه وعلى أمتنا جميعا في الحلقة المقبلة
إن شاء الله تعالى.
اليوم دعنا نتعرض لحادثة يشهد التاريخ لها، أنها تركت بصمة بعد 23 يوم من قبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد، عندما بعث المأمون إلى الإمام عليه السلام يسأله أن يصلي بالناس صلاة العيد، ولجوابه عليه السلام أكيد حيز في الحديث. جواب سلام الله تعالى عليه قال: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي في هذا الأمر، لما رفض الإمام الخروج ولما ألح عليه المأمون بذلك، ولماذا كان جواب الإمام عليه السلام مقابل إلحاح المأمون بالخروج على الهيئة التي كان يخرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام؟ يعني ماذا كان يقصد الإمام عليه السلام من ذلك؟ تفضلوا.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا المرتضى الهادي المهدي. السلام عليك يا مولاي، يا غريب الغرباء، ويا معين الضعفاء، ويا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن نذكر أو نستذكر إخواننا الأبطال الرابضين على سوح القتال، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة ونحن في هذا اليوم الممطر الغزير للمطر. ما شاء الله، يعني الدنيا تنزل غيثها إلى الأرض وإلى المؤمنين إن شاء الله، وكل خير إن شاء الله. نستذكر هؤلاء في هذه الظروف القاسية ونقول نصركم الله إن شاء الله نصرا عزيزا مؤزرا، وجزاكم الله خير الجزاء، وأنتم تقفون على سوح القتال وتدافعون عن المقدسات وعن العرض وعن المؤمنين، وفي هذه الظروف الصعبة فجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله تعالى، وكلنا دعاء لهم إن شاء الله، وأنتم تدعون لهم بالنصر المؤزر العاجل ورجوعهم إلى عوائلهم وإلى أولادهم إن شاء الله تعالى.
أحسنتم أحسنتم.
في الواقع أنه من القضايا اللي أيضا اللي هذه كانت فت قضية أنه حدث جد القضية لصلاة العيد، أن الإمام سلام الله عليه حينما حل العيد وأراد المأمون أن يصلي الإمام، طبعا هي أيضا ترجع إلى قضية السياسة، لعله كان يريد أن يكيد بالإمام فد مكيدة خاصة حتى يشوف مدى إقبال الناس بعد أن قام بهذه المكيدة الأولى اللي تكلمنا وتحدثنا عنها، وهي ولاية العهد، يعني إيكال ولاية العهد إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. حاب يشوف ردود الفعل، أنه فعلا الخطة الخبيثة مالته نجحت أم لم تنجح. فحب أن يكلف، أنه أراد أن يكلف الإمام سلام الله عليه بصلاة العيد. وطبعا تعرفون أن الناس حينما يصلون خلف الإمام أو إمام الجماعة قطعا لابد أن يعتقدون بعدالته، وإلا بدون الاعتقاد بالعدالة لا يمكن أن نصلي خلف الإمام. هذه قضية شرعية، قضية فقهية، أنه أنا حينما أصلي خلف الإمام الجماعة لابد لي من معرفة عدالته، وإلا إذا كنت أجهل عدالته هنا بعد ما يجوز لي أن أصلي خلفه، إلا أن تجي أمارات يعني علامات على عدالتي، أشوف الناس مثلا أفرض في حرم أبي الفاضل أو في حرم أمير المؤمنين، أو أنه يصير عندي في الإطمئنان. لسه هذه بحث آخر أنا ما أريد أخوض به. فإذا هنا الناس إذا كانت قد علمت بأن هذا الرجل الذي هو الإمام الرضا ابن النبي، هذا الذي قبل بولاية العهد، وهذا الذي أصبح والعاذ بالله كما أراده المأمون أن يبين للناس أنه من أهل الدنيا وليس من أهل الآخرة، فعلا هذه الخطة نجحت أم لم تنجح، باعتبار أن انكفاف الناس عن الصلاة خلفه يعني علامة على أنهم قد حدثت عندهم ردة فعل تجاه هذا الرجل، تجاه هذا الإمام، وبالنتيجة يرى أن الخطة قد نجحت أم لا. ما ممكن يروح يسأل كل واحد أنت ماذا تقول في علي بن موسى الرضا، أنت ماذا تقول في علي بن موسى الرضا، ما ممكن. فإذا يسوفت قضية حتى يستكشف مدى حب الناس والتفافهم حول الإمام. طبعا الإمام سلام الله عليه رفض. هسه رفض الإمام إما أنه يعلم بنوايا هذا الرجل أن هاي نوايا غير طيبة، وهذا الأمر ما يتم كما بينا أن الإمام سلام الله عليه بين لأبي السلط الهروي أنه حينما رآه يفرح أو قد فرح بولاة العهد قال له لا تفرح يا أبا السلط، إن هذا الأمر لا يتم. سخوي شلون عرف الإمام هسه؟ إما بالعلم الغيبي أو ب يعني بعد باعتباره سياسي محنك ويشوف الأمور أنه أمور غير مؤاتية لصالحه، يعني لا تمشي مع صالح الإمام، أنه هذا قضايا يريدها المأمون لأجل مصالح خبيثة خاصة له لدوام حكومته وسلطته. طبعا هنا الإمام سلام الله عليه رفض لأسباب قلت لكم، إما أنه يعلم بأن هذا الأمر لا يتم وأنه سيمنع بعد ذلك، أو لا لأن الغرض ما رح ينجح المأمون به وبالنتيجة رح تزيد القضية سلبا على وضعه وعلى حاله، لأنه يشوف الناس تأتي وتلتف، والإمام يعلم حب الناس له أو يعلم مدى مكانته في قلوب الناس وحتى المخالف، لذلك من ألقابه الرضا. ليش سموه الرضا؟ لأن رضي به المخالف والمؤالف. فالإمام كان يعلم من خلال الظروف، من خلال الوقائع الخارجية أن مكانته محفوظة في قلوب الناس. فبالنتيجة على كل إنسان لكلا السببين، إما علم غيبي أو معرفة وضع الناس أو سموا ما شئتم، بس إحنا أمرد أنه نخوض في هذه المسألة، أنه الإمام رفض، بالنتيجة رفض أنه يصلي بالناس صلاة العيد. طبعا هنا المأمون ألح عليه، أجبره على ذلك. طبعا الإمام سلام الله عليه، شوف هذا أيضا يعني من مضايقات الإمام اللي تحملها واقعا، يعني الإمام تحمل الكثير من هذه القضايا. على كل حال قال له أنا أصلي كما أنا أصلي ما يخالف، لكن أصلي كما كان يصلي جدي رسول الله وجدي أمير المؤمنين. شيردي بين الناس، أولا يبين أن هذا الارتباط موجود برسول الله، يعني هو امتداد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو ابن علي بن أبي طالب، وهو ابن ذلك الوصي، وهو ابن ذلك الذي غصب حقه، وأيضا هو أيضا مغصوب حقه. يبين أن هذه الصلاة الصحيحة التي كان يصليها رسول الله. يعني ترى يا ناس، إذا رأيتم صلاة غير هذه الصلاة فهذه ليست بصلاة العيد الصحيحة، إنما هذه الصلاة التي أنا أصليها هي صلاة العيد الصحيحة، لأنها صلاة رسول الله، لأنها صلاة علي بن أبي طالب. المهم فرضي المأمون بذلك. طبعا المأمون يعني رغم أنه كان يعلم وهو، لكن واقعا كباقي أعداء آل محمد أنهم امتازوا بالحمق. الحمد لله الذي خلق أعداءنا حمقى كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. فعلى كل رضي بذلك، رضى ليش؟ مجبر رضى مثلا المأمون قصدي، يعني أنه ما يخالف خلي يصلي، بس هاي شي تأثر لعله خلي يصلي كما كان يصلي
حتى الهيئة التي خرج بها.
أحسنتم. فوقف الإمام بأبي وأمي ولبس ملابسه وكان متحفيا وبيده العصا، عصا يقول أمر أصحابه كلهم في البيت أن يفعلوا ما يفعل، الناس متجمهرة على باب الإمام. يقول فخرج الإمام سلام الله عليه بتلك الهيئة، واقفين القادة والناس والوجهاء والمسؤولون كلهم واقفون ينتظرون بأي هيئة سيخرج الإمام بأبي وأمي، بيا هيئة بيا صورة. فيرون الإمام بهذه الحالة متحفي، يقول كل أولئك نزعوا مداسهم حتى أو خفافهم، وحتى اللي ما لحق ينزع الخف اللي مربوط بقيطان، أجلكم الله، يقول قطع الخف بسكينه ونزلوا من على أسرجتهم على سروجهم، من اللي كان مثلا راكب على الدابة اللي راكب على الفرز، نزلوا كلهم من على سروجهم وتحفوا وساروا خلف الإمام سلام الله عليه. يقول الناس تنظر إليه وتبكي. يقول الإمام خرج وهو يكبر لله، يسبح لله، يذكر الله وكأن الجدران تجيبه. يقول الناس تذكروا رسول الله، تذكروا أمير المؤمنين، يعني شافوا الهيئة الهيئة الحقيقية للإسلام بخروج الإمام سلام الله. تذكروا طبعا هنا من واحد يشوف هذه الهيئة يشوف الوعي اللي عايش به من الظلم والاستبداد والقهر، ويرى هذه الصورة الناصعة الجلية الإلهية المحمدية العلوية القرآنية السماوية بهذه الآية، يقول خرجوا كلهم خلف الإمام بهذه الآية متحفين كما تحف الإمام سلام الله عليه. يقول هناك قريب ما يوصل الإمام إلى المصلى إلى المحراب، جاء الحسن بن سهل، عفوا الفضل بن سهل، وهو كان يسموه ذو الرؤاستين، الفضل ابن سهل أخو الحسن ابن سهل، أيضا انقتل، أيضا لعله نذكر أي من أسباب قتل الإمام سلام الله عليه القضية. فالفضل ابن سهل يسموه ذو الرؤاستين، كان رئيس الوزراء ورئيس الجند، لذلك كان يسمى بذو الرؤاستين. فجاء إلى المأمون العباسي عليهما لعائن الله، فقال له يا أمير إن وصل الرضا، إن وصل علي بن موسى الرضا إلى المصلى سينقلب الأمر عليكم، ابعث من يرده، يعني دز من يمنع من الصلاة، ترى الأمر راح ينقلب عليكم. شوف الناس المتجمهرة خلفه تسير خلفه. يقول فبعث إليه أحدهم، لبعث ما أعرف اسمه بالي ما أدري، يعني جماعة من المسؤولين، قال له يا ابن رسول الله يا ابن العم لقد كلفناك شططا ارجع. يقول فالإمام قبل أن يوصل إلى المصلى يقول رجع بأبي وأمي، وذهب المأمون العباسي عليه لعائن الله وصلى بالناس.
أحسنتم سماحة السيد. طيب إذن نستطيع اليوم، باعتبار أنه مررنا على ولاية العهد وكثير من حيثياتها جنابكم وتوقفتوا عنها أوعدها، مكتسبات القبول بولاية العهد نستطيع أن نبلورها باعتراف المأمون بأحقية أهل البيت عليهم السلام ضمن الظرف اللي ذكرناه، وأيضا عرجت في الحلقة السابقة على توظيف وسائل الإعلام لصالح الإمام سلام الله تعالى عليه حتى وإن كان المأمون كان إلى حيلة في ذلك.
نعم، والإمام هو هذا قضية الاتصال، يعني الآن الإمام استطاع أن يعدل سلوك المسؤولين والقضاة من خلال وضع الإداري، يعني الآن هو ولي العهد والرجل الثاني في الدولة، لذلك بإمكانه من خلال اتصاله وقربه من المسؤولين، من مسؤولي الدولة خلينا نسميهم بهالعنوان هذا، أو من القضاة، أن يعدل سلوكهم، أن يعدل مسارهم، أن يصحح أعمالهم كما يريدها الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم. أيضا كان هناك حيز للإمام، ونحن نقرأ مكتسبات القبول بولاية العهد، حيز للإمام في أن تكون إلى حرية في مناظرة أهل الأديان والمذاهب الأخرى.
أحسنتم. هذا أيضا كان من المكتسبات، أنه باستطاعته، تدرون أنه الآن الشخص العادي لا يمكن أن تأتي فئة إلا بعلم الدولة، مثلا باعتبار أنه كان اليهود والنصارى وفئات أخرى من المخالفين من عبرة النار وغيرهم، كان ذولا يعني ليس من السهولة أن يناظروا، أن يتكلم معهم مثلا في مجال من المجالات إلا بعلم الدولة، إلا بموافقة الدولة. لكن المنصب اللي كان يتمتع به الإمام، وبالرغم أنه منصب كان شرفي، وكما قلنا أن الإمام اعتذر من أنه يكون له أي صلاحة إدارية، لكن كان بإمكانه أن يتصل بهؤلاء ويحاججهم ويفهمهم بكل ما علمه الله سبحانه وتعالى ورسوله وآباؤه من الأئمة الطاهرين سلام الله.
أحسنتم سماحة السيد. إذن هو وظف سلام الله تعالى عليه، وظف هذا الموضوع في خدمة الإسلام، حتى كان هناك أيضا يعني بعد كل اللي ذكرنا نشر مفاهيم أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم من خلال مكانه ومنصبه كولي عهد، وأيضا يعني نستطيع أن نختم هذا كله بحق دماء أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم.
يعني كان في حينها نعم وضح الأمر كان من قبل مأمون قام بإعلان العفو العام عن جميع قادة الثورات في ذلك الآن.
أحسنتم. هنا بعد شنو باعتبار أن الثورات ستهدأ، وبالنتيجة أنه سوف تحقن دماء الشيعة، وباعتبار أنه هذا الذي يقوم بالثورة ضد الظالم هذا يكون مطلوب من قبل الدولة، والدولة ستعاقبه حتما أقل عقوبة الإعدام فضلا عن السجون والقهر. لذلك أيضا هنا صار حقن لدماء الشيعة من باب أنه العفو كما تفضلتم، ومن باب الثورات اللي قاموا بها باعتبار أنه الثورة أيضا فيها من التضحيات وفيها من الدماء التي تسيل واقعا. ولذلك الإمام بهذا الأمر حفظ دماء شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
أحسنتم، حتى أردف موضوعة العفو العام بأنه ينصب حتى من كانوا يعني قوات لتلك الثورات تنصيب بعضهم ولاد في بعض الأمصار، فكانت أكيد خير فرصة لهم.
أحسنتم، يعني من الثورات الضخمة ترى اللي حدثت في زمن الإمام سلام الله عليه، وهدأت هذه الثورات نسبيا، هدأت حينما عرفوا بأن الإمام قد أوكلت إليه ولاية العهد.
فالإمام الرضا روحي له الفداء في أي وضع كان وأي ظرف كان، هو وظفها لخدمة الإسلام والمسلمين حتى وإن تكالبت عليه الظروف أو أجبر على كثير من الأمور اللي جنابكم وضحتها الآن، بدت الصورة واضحة على كل من التبس عليه الأمر فيما يخص ولاية العهد.
أحسنتم، نعم خدمتكم.
سمحت السيد، بعد البيعة ظهرت كرامات للإمام سلام الله تعالى عليه، كيف استثمرها عليه السلام في إصلاح الناس وصلاحهم؟ اليوم إحنا نتمتع لله الحمد بنعمة الأمطار اللي اليوم حثت، أتمنى أنه مناسبة لذلك تعرج إن على حادثة احتباس المطار وما تركته من نتائج على الساحة، وكيف كان دور الإمام سلام الله تعالى عليه في تلك الحادثة بالذات؟ تفضل.
أحسنتم، واقعا أيضا هاي قضية من كرامات الإمام التي ظهرت، ولا ننسى أن طبعا كثير من الكرامات حدثت للإمام سلام الله عليه، وأراد أعداؤه طمس هذه الآثار، منها أنه مثلا ليست فقط هذه الحادثة، كثير من الحوادث الإمام كان حينما يدخل ترفع له الستارة نسميها البردة، يعني كأنما ستار كان على الباب، فيأتي هؤلاء يرفعون الستار باعتبار أنه مسؤول بالدولة هو، فاحتراما طبعا الإمام لا يحب هذه الأمور، لا يرضى بذلك، وكانوا يرفعون له الستار، فقرر هؤلاء أنه إذا أجى الإمام إحنا ما نقوم له ولا نرفع له الستار، يقول فلم يقوموا للإمام سلام الله عليه، يقول فإذا برياح أتت وأزالت الستار عن يعني من طريق الإمام سلام الله، فارتفع الستار ودخل الإمام سلام الله عليه، يقول فهذول عرفوا أنه ترى هذا الرجل إلى كرامة عند الله، إن قمنا أو لم نقم فهو كريم عند الله، لذلك رجعوا إلى كعادتهم واحترام الإمام وتقدير الإمام وتقديسه. يعني ليس فقط، وكثير من هذه الكرامات الرائعة، وقضية التمر اللي شاف ذاك الشخص أنه قضية رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن الإمام سلام الله عليه نعرج عليه، لكن خل أجيب على سؤالكم ونعرج على قضية جميلة هاي جدا، يعني الواقع فالقضية احتباس المطر اللي صار الجد يعني، وهاليوم ما شاء الله المطر غزير، وفي وقت انه امتنعت السماء من المطر، فطبعا الاحتباس المطر ايضا هذه حالة نتيجة اعمال الناس، نتيجة ظلم الناس بعضهم لبعض، نتيجة قلة الاستغفار، نتيجة الابتعاد عن اهل الحق، هذه لازال عرجنا بها ايضا، ترى أكوفت قضية أنه قد نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعاقب عباده نتيجة أعمالهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإحنا نقول اللهم اغفر في دعاكم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، تنزل النقم، تغير النعم، تحبس الدعاء، تقطع الرجاء، تنزل البلاء، هاي ذنوب الإنسان. فطبعا هنا حينما احتبس المطار لسبب الله سبحانه وتعالى يريد يبين فد قضية حكمة الله سبحانه وتعالى، فالناس طبعا لمن تلجأ إلى المأمون العباسي باعتبار أنه هو خليفة، ويابا يا خليفة تعال أغثنا، تعال غيثنا، وإحنا شلون إحنا الآن في هالوضع هذا، الزراعة نقصت عندنا، الوضع المادي الاقتصادي بدأ يعني يتراجع، وإحنا شلون بالنتيجة راح يصير عندنا مجاعة. هنا أيضا المأمون العباسي لخبثه استغل، قال إحنا عندنا ابن رسول الله نلجأ إليه، ليش تلجؤون إليه؟ إلجأوا إلى ابن رسول الله، بل لعله أيضا والعياذ بالله يفشل في هذه القضية فيقل مقامه عند الناس، أنه أنت شلون لعد مستجاب الدعوة، شلون أنت ابن النبي ولا تستجاب دعوتك مثلا، أو كيف مثلا لا تستطيع أن تغيث الناس وأنت إمام الأمة. شوفوا لاحظوا الخبث يعني عند هؤلاء إلى أي مدى حول القضية حتى هو يخرج منها يتنصل من مسؤوليته. يعني ذولا واقعا هكذا بس ينهبون أموال الناس ولكن في الأمور الشدائد يتنصلون عن هذه المسؤوليات. المهم على كل حال لسه احنا ما نريد ندخل فيها الغمار. المهم فحول القضية وين؟ إلى الإمام الرضا، نلجأ إلى ابن رسول الله، إلى ابن عمنا، كذا من هالكلام. فذهبوا إلى الإمام سلام الله عليه، يلجؤون إليه. فالإمام طبعا لابد أنه إذا أراد أن ينزل المطر أنه يسموه الاستسقاء. استسقاء هذه تسبقه قضايا أن يصوم الناس 3 أيام. يعني الإمام ما قال لا، أو مثلا في ذلك الصيف الحار وين أكو مطر، أي كيف يمكن للسماء أن تمطر في تلك الأجواء الحارة، أو كيف يمكن أن ننزل الغيث من السماء. فالإمام أمرهم أن يصوموا 3 أيام. بعد 3 أيام يخرج للصحراء، وبيها في الطريقة صلاة الاستسقاء، أن يخرج الناس بتلك الحالة يخرجون دوابهم كذا في حالة يصلون صلاة الاستسقاء. يقول وصل الإمام سلام الله بعد أن الشروط المتقدمة اللي أمرهم بيها أن يخرج الناس أن يخرجوا مواشيهم. فالإمام بدأ يدعو ربه بعد أن صلى صلاة الاستسقاء، بدأ يدعو ربه يقول وإذا بالسماء تلبدت بالغيوم، يعني كأنما الغيوم تنعقد انعقاد هكذا، يعني تبرق السماء تنعقد الغيوم بعد أمر إلهي، دعوة ابن النبي، دعوة ابن النبي صلى الله عليه وآله وصلى الله على إمامنا سلام الله عليه. يقول انعقدت الغيوم في السماء انعقادا وبدأت تبرق السماء وترعد وأنزلت مطرا كأفواه القرب، فنجا الناس من تلك القضية. وبذلك الإمام سلام الله عليه بيّن أنه هنا هاي الثمر اللي نحصلها من هذه القضية، أنه تعرفون أن الناس واقعا إيمانهم ضعيف، يعني مجرد أي قضية تزلزل إيمانهم بالشخص المعني، يريد فد كرامة، يريد فد كرامة. يعني احنا واقعا أريد أقول لازال مرانا بهالقضية، أنه احنا لابد ان تبقى عقيدتنا باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني بالنبي واهل بيته رصين، يعني تزداد ولا تنقص. يعني هذا الخط البياني قد يرتفع حتى وان لم نرى معجزة او كرامة منهم. يعني مثلا اكو البعض من المؤمنين يجي يزور يقول له سيدي يا علي ابن موسى الرضا، يا أمير المؤمنين، يا أبو فاضل عباس، إذا ما قضيت لي حاجة بعد ما زورك. هذا واقعا يعتبر سوء أدب بحق هذا الولي. إحنا كود أنه هذا أفرض الأمر اللي نصاب به، لا سمح الله مرض، الله يشافي ويعافي كل مريض، أو إنسان يريد مثلا بيت، إنسان يريد امرأة صالحة مثلا من الولي، يجي طب على أبي عبد الله يقول له سيدي أنا أريد مثلا ما عندي بيت قاعد إيجار، أنا واحد أنا أريد مرة صالحة أتزوج، واحد مثلا يقول أنا مديون اقضي ديني. إحنا واقعا كود تكون زيارتنا لأجل الولي، لأجل أن نكون مصداق، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بالنتيجة الحاجة هي تحصيل حاصل. هو الإمام يقول له سيدي بعد أنا حاجتي يمك، إن قضيتها أو لم تقضيها أنت أعلم بذلك. فالقضية مصلحة، أن المعصوم ارتباطه بالله وهو يعلم المصلحة في قضاء الحاجة من عدمها، أو ظهرت كرامة أو لم تظهر، فيبقى مكانة المعصوم في قلبي تزداد ولا تقل. إذا شفت معجزة أو ما شفت، نظرت إلى كرامة أو ما نظرت، نفس القضية تبقى، نفس العقيدة تبقى في قلبي. فهنا الناس واقعا إيمانهم متزعزع، ضغط الدولة، الإعلام السلبي ضد الأئمة، الابتعاد واقعا يعني عن الأئمة سلام الله عليهم، عدم الإيمان الكافي بالأئمة. يعني مجرد أن يشوف فد حركة أو فد قضية من الإمام ينقلب عليه، وكما انقلب هؤلاء على الإمام الرضا أنه كيف تقبل بولاة العهد، أو انقلب الناس على الإمام الحسن، أو انقلب الناس على أمير المؤمنين، وهكذا شواهد كثيرة. فهنا الواقع أنه هذه القضية، قضية المعجزة الكبرى بأن تنزل السماء المطر الغيث، واقعا هذه عملية تعيد اعتقاد الناس وتقوي إيمانهم بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه، باعتبار أن الإمام هو قال أنه حديث السلسلة الذهبية من ننسى إن شاء الله ونحفظ هذا، أنه كلمة لا إله إلا الله حصني، الله يقول يعني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولكن بشروطها وأنا من شروطها، يعني إذن الحلقة الوصل بين الناس وبين بين الله من هو؟ المعصوم أو إمام الزمان. فأيها الناس، أنتم إذا تريد توصلون إلى الله، إذا تريدون الله يحبكم، إذا تريدون الله ينزل عليكم الغيث والنعمة والفضل والبركة، فلا بد لكم من الاعتقاد بنا أهل البيت، لأن بنا فتح الله وبنا يختم، بنا ينزل الله النعم والمطر، تمام؟ لو لسه احنا كل دعاء ندعو نقول فصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا واعمل لي كذا، احنا هكذا أدعيتنا موجودة، يعني لا زالت أبواب السماء مغلقة حتى يصلى على محمد وآل محمد، يعني هذا نسميه أحسن، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني هذا المفتاح أو الرقم السري للدعاء لوصول الدعاء، أو الرقم السري لانفتاح أبواب السماء، هو الصلاة على محمد وآل محمد. يعني لابد أن نعتقد بآل محمد، لابد أن نسير على نهج آل محمد، باعتبار أنهم يمثلون النهج السماوي، النهج المحمدي، النهج القرآني. فإذا أي شيء أيها الناس، أيها المؤمنون، إذا أي شيء عندكم لابد أن يكون هذا عن طريق أهل البيت أو من خلالهم أو ببركتهم، أن يمن الله علينا بفضله وبركاته، وإلا الابتعاد عن أهل البيت، الابتعاد عن منهج القويم، بالنتيجة يكون فيه هلاكنا. لذلك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، النبي الأجر الريدة شنو؟ أنه نوالي أهل البيت حتى ننجو، يعني لصالحنا. فإذا إن اعتقدنا أو لم نعتقد أهل البيت مكانتهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكن الذي يهلك نحن، ابتعادنا عن أهل البيت وإعراضنا عنهم بالنتيجة يؤدي إلى هلاكنا. فهذه القضية، هذه القضية قوت اعتقاد الناس وقوت إيمانهم بالإمام رضا، وأفشلت أيضا خطط المأمون الخبيثة التي أرادها ضد الإمام والنيل من مكانته وقدره في قلوب الناس.
أحسنتم سماحة السيد، وأيضا وضحت مبدأ كيفية العلاقة مع إمامنا المعصوم، أنه لا تكون مبنية علاقة تجارية، أنه أنا ما أتي إلا إذا كانت عندي حاجة حتى يقضيها. لابد أنه يكون إيماننا بأهل البيت عليهم السلام أكبر وأفق أوسع، والآثار الوضعية بائنة إن شاء الله. إذن سماحة السيد، إن سمحتم لنا نأخذ فاصل لحظات ثم نعود ندخل في محور أخير في حلقتنا الهدف.
تفضل.
بمحراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملهمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غلي محراب جرحك صلى فمي، تبارك جرحك من ملهمي، لأشرب منه رحيق الولاء وأروي غلي و وإنك سور بناه الإله بك شرعة المصطفى تحتمي. أبا الحسن
إذن أخواتنا العزيزات مرة أخرى حياكم الله في حلقتنا الأخيرة التي تتحدث عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه حتى نشرع في حياة مولانا الإمام الجواد في الحلقة المقبلة من برنامج مؤسس عظماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد هناك إرسال من الأخوة أم محمد باقر تقول السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سيدي الفاضل بوركتو بطرحكم المبارك وشكرا لجهودكم الموفقة، ونحن سيدي في زمن الشدة فالتجئنا إلى إمام زماننا لكي يفرج الله تعالى عنا فتر الزمان ويفرج الله عنا بظهوره المبارك. هاي كانت هذا نعم. كان إرسال أخوة أم محمد.
الله يحفظها إن شاء الله يبارك بها إن شاء الله.
نعم، قبل أن أدخل بالمحور الأخير سماحة السيد، هناك خاتمة قرآنية مهداة للسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، طبعا تبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، الختمة المباركة لدفع البلاء وحفظ أبنائنا في الحشد الشعبي. أم محمد باقر الأجزاء الثلاثة الأولى، أم شجن الجزء الرابع، الخامس لأم فاطمة، السادس لأم حسن، السابع والثامن والتاسع لأم علي، أم محمد جمال الجزء العاشر، أم جعفر من الجزء الحادي عشر إلى السابع عشر، أم مريم الجزء الثامن عشر، الجزء التاسع عشر إلى أم سارة، أم مهدي الجزء العشرون، تبارك مهدي من الجزء الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين، أم محمد رضا الجزء السادس والعشرين، أما السابع والعشرين فإلى أم تبارك، وأم كوثر الجزء الثامن والعشرون، وزينب الجزئين أو الجزآن التاسع والعشرون والثلاثون سماحة السيد.
ما شاء الله،
هاي كانت ختمة للسيدة الزهراء
إن شاء الله. أجرهم على الإمام الرضا إن شاء الله. سلام
الله يبارك بكم. أيضا هناك ختمة دعاء الأمل لنصرة الحشد الشعبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. نقلا عن السيد ابن طاووس أنه قال هذا الدعاء يدعى للأمن من السلاطين وعند البلاء وظهور الأعداء والخوف من الفقر وضيق الصدر، وهو من أدعية صحيفة سجادية للإمام زين العابدين عليه السلام. ونقل بعض العلماء أنه قال ابتدأ بقراءة هذا الدعاء يوم السبت وقراءة ثلاث مرات، وزاد بقراءته كل يوم مرتين إلى يوم الجمعة يقرأه فيها 15 مرة، وسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى،
إن شاء الله تعالى.
وهو الدعاء المبارك، وببعض الكتب اسمه دعاء للأمن. وتمت قراءة الدعاء وجمع العدد 441، وشاركت الأخوات آمنة أم تبارك، أم محمد عبد الرسول، أم حسن، أم علي محمود، أم محمد جمال، وأم جعفر.
إن شاء الله بهذه الأدعية إن شاء الله النصر المؤزر والعاجل لقوات الأمنية وحشدنا الشعب المقدس إن شاء الله تعالى.
طبعا سماحة السيد كان هذا أكيد هذه الختمة لدعاء الأمن، عرشت عليها جنابكم يا من تحل به عقد المكاره ذكرتوا جنابكم. نعم، فالأخوات مباشرة كانت هذه الحملة بعد هذا التوجيه.
ما شاء الله، هنيئا لهم، هنيئا لهم إن شاء الله، الله يبارك بهم ويحفظهم إن شاء الله.
نعم، وهناك حملة أسبوعية أيضا لأخواتنا العزيزات إن شاء الله، ختمة قرآنية أسبوعية تهدى لأمتنا سلام الله تعالى عليهم، خصوصا عندما يكون هناك يصادف نفس المناسبة، كانت مناسبة شهادة أو ولادة، دائما تكون هناك ختمة مهداة باسم الإمام سلام الله تعالى عليه صاحب المناسبة، وهي بنية حفظ أبنائنا وإخوتنا في الحشد الشعبي. هذا مستمر موضوع الختمات الأسبوعية سماحة السيد.
إن شاء الله تعالى إن شاء الله. نعم، موفقين لكل خير،
الله يبارك بكم. أدخل في المحور الأخير في حديثنا عن مولانا الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، وإن شاء الله أسماءنا سجلت في من خدمه. سماحة السيد، الأسباب اللي دعت المأمون إلى سم الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، هل أن نصيحة الإمام الرضا عليه السلام للمأمون بأن يبعده عن ولاية العهد لها علاقة باستشهاده وسبب شهادته؟
نعم.
ونتمنى أنه لو عشنا أجواء الحزن التي التحفت باستشهاد الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. تفضل.
أحسنتم. واقعا بعد أن فشل المأمون العباسي في خططه الخبيثة مع الإمام الرضا سلام الله عليه، هنا قرر أن يزيح، يعني شاف أنه السياسة الآن تقتضي في أن يتخلص من الإمام الرضا سلام الله عليه. طبعا أسباب التخلص، أولا باعتبار أن هذا الظالم تبقى هاي العقدة النفسية، عقدة الحكم والكرسي والأنا، يعني هذا التكبر، التكبر على الله، التكبر على النبي صلى الله عليه وآله، والتكبر على أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا التكبر الموجود أنه أنا الحاكم، أنا الآمر، أنا هذا لا يريد أن ينصاع إلى يعني وصايا الآخرين، يعني لا يريد لأحد أن يريه أخطاءه. الواقع أن الإنسان شوفوا بعض الأحيان من يشوف المرآة يعدل شعره مثلا، يعدل هندامة، يعدل يعدل هذا الأمر في سبيل الظهور بمظهر لائق، بمظهر جيد أمام الآخرين. لكن من يجي واحد يظهر عيوبه أمام يعني أمام نفسه، سخو الإمام ما يجي مثلا يريد ينتقص، يعني هم أئمتنا يوصون، يقول من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه، حسب الموقف اللي يتطلب. فالإمام دائما ينصحه، يبين له ترى هذا الأمر خطأ، وبين واحدة من اللي بينه من ولاء العهد قال له هذا الأمر إذا كان الله ألبسك إياه، قضية ولاية العهد، فكيف تعطي ما شيئا ألبسك الله أنه شو اسمه تنطي إلى غيرك، الله انطاك إياه تنطي إلى، وبينا هالقضية وأبعادها في حلقات سابقة. وأما إذا كان ليس لك فكيف تهب ما ليس لك. شوفوا يعني ما حد يتجرأ أن يتكلم بهذا الكلام الكبير مع الطاغية الحاكم، مثل ما السيدة زينب سلام الله عليها من وقفت أمام يزيد اللعين، وتلك الخطبة العظيمة اللي أخذت هذا اللعين أمام الحضور، وبينت الأخطاء الكبيرة الشنيعة التي قام بها. فهذه القضية لا يرضاها الحكام، لذلك يود التخلص، لأنه لا يمكن لأحد أن يتجرأ لبيان أخطائه وإظهارها أمام نفسه حتى. هذا أولا. الأمر الثاني، عرف أنه الإمام سلام الله عليه أحد أسباب ابتعاد العباسيين عنه هو توليته للإمام الرضا سلام الله، يعني أعطاء ولاية العهد. تدرون أنه في بغداد صارت حركة معارضة، وولوا إبراهيم المغني، يعني كان مغنيا، لاحظوا يجون ينصبون شخص مغني مازن فاجر، فاسق فاجر، يجي ماجن يولوا أمور المسلمين. هكذا هذا الوضع اللي كانت عيشة الدولة الإسلامية. فالإمام سلام الله عليه بهالحالة أنه العباسيين ليش قاموا بهذا الأمر، اعتراضا على المأمون بأنه أعطى الحكم لآل علي، يعني أرجع ولاية العهد، باعتبار أنه بس يروح إلى جهنم يموت فيتنصب الإمام الرضا خليفة، بالنتيجة راح يروح الأمر من عندهم ويخسرون الحكم هذا. فالمأمون لأجل إرضاء أولاد عمومته من بني العباس قام بقتل الإمام الرضا. يعني شخصيتين هذول تخلص منهم المأمون، واحد منهم الفضل بن سهل. الفضل بن سهل كان باعتبار معادي العباسيين، كان يكرهوه، كان مجوسية الديانة، ويقولون أسلم بعد ذلك. هذا الشخص قتله المأمون، قتله. شوفوا يعني خدمة كم سنة خدمة ورئيس وزراء، لكن شوفوا السياسة القذرة اللي يقول السياسة ليس لها، تكلمنا عن السياسة وأبعاد السياسة، ليس لها أم وليس لها أب. قتله تخلص منه، ومعروفة قضية في أنه بعث من يقتله في الحمام في في منطقة سرخس، في منطقة سرخس تبعد كم فرسخ عن الإمام، عن مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني منطقة سرخس. المهم قضية استحمام وغيرها. المهم وراد طبعا المأمون أن يكيد الإمام في نفس الحمام أن يقتله، لكن الإمام قال له أنه هذا اليوم يوم مشؤوم، يعني يوم ليس فيه مصلحة أن نخرج، فبقي الإمام وخرج الفضل بن سهل، وبعث المأمون من يقتله في الحمام. وقضية فإذا الشخصيتين اللي تخلص منها المأمون، واحد الفضل بن سهل لأجل إرضاء بن العباس، والثاني الإمام الرضا سلام الله عليه. بعد من القضايا اللي دعت المأمون أن يقتل الإمام الرضا، قضية اعتراض بني العباس على قتل المأمون المن لذول الثلاثة اللي اعترضوا على سياسته، علي ابن مؤنس وابن عمران والجلودي، عيسى الجلودي، هذول اللي اعترضوا على الإمام، قالوا يا أمير لا تعطي الحق لمن كان آباؤك يقتل آباؤه وأجداده.
أحسنتم.
فقتلهم. انقلب الأمر عليه وراد يجون، اجتمعوا على دار المأمون، فأراد أن يتخلص منهم، فطلب من الإمام الرضا أن يذهب الناس عن دار. يقول الإمام مجرد أن أشار إشارة بالتفرق، يقول تفرق الناس كلهم عن دار المأمون، عن قصره. هذه أيضا خلفت فتحقد في قلب المأمون. نعم.
سماحة السيد، إذن في دقيقة واحدة إن شاء الله، لو أردنا أن نعيش أجواء الحزن، أن نقول كلمات بحق مولانا الرضا سلام الله تعالى عليه.
أحسنتم. واقعا نحن قبل من أنه نبين هذه القضية، أود فقط أن أذكر بعض الروايات في زيارة
مع مراعاة الوقت سماحة السيد.
نعم إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. عن النبي بس هالروايتين، واقعا روايته هواي عظيمة، ونسأل الله أن يرزق الجميع في لزيارة الإمام الرضا سلام الله. يقول عن النبي صلى الله عليه وآله الله قال: ستدفن وضعة مني بخراسان، ما زارها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار. وفي حديث آخر: ستدفن بضعة مني بخراسان، ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته، ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. وعن موسى بن جعفر، شوفوا، يقول: من زار قبر ولدي علي عليه السلام كان له عند الله عز وجل 70 حجة مبرورة. قال الراوي مستبعدا يعني شون إنه هو 70 حجة مبرورة؟ قال: نعم، 70,000 حجة. 70,000 حجة، يعني هذه من ثوابات وروايات كثيرة في قضية الإمام. لكن أختم الحديث بعد أن رويت لكم هاتين الروايتين عن ثواب زيارة الإمام، أنه قضية التخلص. يقول المأمون طلب من أحد غلمانه أن يطيل أظافره، فيقول: أطلت أظافري. قال: لا تقصن أظافرك. يقول: فطولا أظافري حتى خجلت من منظرها. نعم. المنظر الزمج لأظافري. يقول: ثم أعطاني شيئا مثل الحناء، قال: اعجنه بيدك ولا تغسل يديك. يقول: بديت أعجن بهذا الشيء مثل الحناء. يقول: أخذني، يقول: دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه وكان محموما. الإمام كان مسخن. يقول: فقال، يقول: قطف رمانة من الحديقة، رمانة، يقول: فرطها، انطاها لهذا، قال له: فرطها واعصرها. يقول هذا أخذ الرمانة فرطها، هذا الغلام فرطها وهو يعصرها، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يظهر أنني اتخذت وسيلة لقتل ابن رسول الله. يقول: فجاب بالقدح، يقول: فأراد أن يعطيه للإمام، يعني المأمون حمل القدح وفي يده الملعقة. يقول: شال، قال: هذا الرمان مفيد للمعدة، مفيد إليك يا ابن العام. الإمام امتنع بأبي وأمي. يقول: فأجبره على ذلك. يقول: اطاع ملعقة، انطاع الثانية، قال له: خلص كافي، اللي ردت صار. فقام الإمام من عنده فذهب. إلى أين تذهب يا ابن العام؟ قال: إلى الذي أرسلتني إليه. يقول: فذهب، دخل داره، فلاقاه أبو الصلت الهروي، فقال: يا أبا الصلت، لقد فعلوها. فبقي إمامنا سلام الله عليه يجود بنفسه. يقول أبو الصلت: بينما أنا مع الإمام، وإذا نظرت إلى الباب فتح، ودخل غلام سباعي أو ثماني، وإذا به الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، كان عند أبيه في آخر ساعات حياته، ودخل وأوصاه بتلك الوصايا، وبعد ذلك توجه نحو القبلة ومدد يديه ورجليه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة صلوات الله وسلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته. نقول: سيدي يا علي بن موسى الرضا، سلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا إن شاء الله. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننال حضور الإمام، نرزق حضوره إن شاء الله في المواطن الثلاثة التي وعدنا الإمام أن يحضر إن شاء الله. نعم، في القبر وعلى الصراط وحين تطاير الكتب أن يحضر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يؤجر جميع من استمع وجميع من كان خدم في هذه القضية خدمة الإمام الرضا سلام الله عليه. ونسأل الله الزيارة، لأنه كما ورد في الحديث: أنت الذي لا يزورك إلا الخواص من الشيعة. جعلنا الله وإياكم من زواره وخدامه، والباكين على مصابه، والمواسين لأمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله لعل الزهراء تحضر أيضا في هذا الكلام إن شاء الله، لعله صار مجلس عزاء اللي كانما الشاعر الحسجة يقول لا تحسبوني للرضا في طوسي ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت تعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت. فإذا نسأل الله الرحمة والمغفرة والبركة بحق إمامنا الرضا سلام الله عليه
إن شاء الله. وإن شاء الله سماحة السيد بإذن الله تعالى سجل اسمكم وأسماءنا جميعا الأخوات اللي استمعوا وشاركوا في من خدم مولانا الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه خلال الحلقات التي خصصت من برنامج مؤسسون عظماء له روحي له الفداء.
وأنا أقول عذرا منك سيدي يا علي بن موسى الرضا أيها الإمام التقي النقي، عذرا من هذا العبد الحقير الذي تكلم بحقك ولم نكن إلا نقطة في بحر جودك سيدي ومولاي، لا نكون نحن حينما نخوض في بحر لم نكن إلا نقطة في بحر أو زورق في بحر متلاطم الأمواج. فنعتذر من إمامي، أعتذر أنا من إمامي وسيدي علي بن موسى الرضا إن أخطأت أو سهوت في حقه، والعذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى نكتب من خدامهم وفي سجل حسنات الجميع. سماحة السيد هناك أرسال من الأخت أم حوراء من النجف تقول السلام عليكم، إن شاء الله هذه الحلقات السلام. بميزان حسناتكم كنت أنصت لكم واستفدت كثيرا.
الله يعفظها إن شاء الله، لطفها إن شاء الله، جزاكم الله خير
الجزاء. الله يبارك فيكم سماحة السيد. إن شاء الله نشمر عن سواعدنا حتى نبدأ في حياة مولانا الإمام الجواد روحي له الفدا في الحلقة المقبلة من برنامج مؤسسون عظماء. سماحة السيد عدنان جلوخان من التوجيه الديني في العتبة العباسية المقدسة، جل التقدير والامتنان والشكر لجنابكم، وإن شاء الله الصحة والعافية ودوام الموفقية في أن نستمر في هذا البرنامج حتى نصل إلى مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسماحتكم إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء عندما تتراءى أمام ناظريكم قبة مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام، وأيضا ما تنسون أنه توصلون سلامنا إلى الأخوة في شعبة الصيانة اللي يأمنوا وصول صوت جنابكم مباشرة من داخل العتبة العباسية المقدسة. شكرا جزيلا سماحة السيد، تحيات مني ومن أخو سرى المسلماني.
الله يحفظكم، وأنا بدوري أيضا باسمي وباسمكم نرفع أيضا التعازي لإمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان باستشهاد جده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولا ننسى أن الإمام حينما كان يذكر ولده المهدي كان يضع يديه على رأسه ويقوم ويقف، وأيضا نقول له سيدي عظم الله لك الأجر باستشهاد جدك الإمام الرضا، وإن شاء الله نكون من أنصار إمامنا المهدي المنتظر والطالبين بثأره معه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الله يبارك بكم سماحة السيد، شكرا جزيلا لجنابكم.
شكرا لكم وإلى كل من تستمع لي وإلى كادر البرنامج ولإذاعة الكفيل كافة إن شاء الله تعالى. شكرا.
الله يبارك في بكم أمان الله تعالى. في أمان الله وحفظه مع ألف سلامة، حياكم الله. إذن أخواتنا العزيزات إن شاء الله بهذا نكون قد ختمنا الحديث في مولانا الإمام الرضا، وهي إشارات من حياته الشريفة المباركة. ندخل في حياة مولانا الإمام الجواد في الحلقة المقبلة بمشيئة الله. تحيات مني ومن الأخ سراء المسلماني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مؤسسون عظماء.
إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة، قدمت لكم مؤسسون عظماء.
مؤسسون عظماء.
برنامج من إعداد وتقديم زهراء فوزي
مع سماحة السيد عدنان جلوخان.
مؤسسون عظماء برنامج من إخراج سرى المسلماني.